أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الخصوصية الأولى وهي أن نفترض تغايراً بين متعلق الأمر ومتعلق النهي إطلاقاً وتقييداً، كما لو ورد صلي ولا تصلي. وذكر الميرزا أو ذهب الميرزا رحمة الله تعالى عليه إلى أنه لا يوجد تناف بين الخطابين بالذات، وإنما هو تناف تبعي، وذلك لأن تطبيق أو لأن تعلق الأمر بالطبيعة يقتضي الترخيص في تطبيق الجامع المأمور به على أي من الأفراد الخارجية. وحيث إن هذا الترخيص ليس واحدا بل هو متعددا، فكل فرد من الأفراد سيكون متعلقا لترخيص يخصه. وحينئذ فالفرد وهو الصلاة في الحمام، حيث إنه مصداق لطبيعي الصلاة، يكون متعلقا لهذا الترخيص. و مع تعلق الترخيص به لا يكاد يمكن أن يجتمع إلى جنب هذا الترخيص نهي، لأن اجتماعا نهي الترخيص أيضا ممتنع. مصنف رحمة الله تعالى عليه كان بصدد المناقشة لكلام الميرزا هذا، وحاصل المناقشة أننا نسأل الميرزا هل مراده من دعوى أن الإطلاق يقتضي الترخيص، أن تعلق الأمر بالمطلق البدلي يقتضي الترخيص، هل مراده من ذلك أن هذا الترخيص هو عين حقيقة الإطلاق، أم أن مراده أن هذا الترخيص هو من لوازم الإطلاق؟ فإن أراد دعوى العينية فقد عرفت أن الإطلاق تقدم سابقا أن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم لحاظ القيد، بنحو لو جيء بالكلام خاليا من ذكر القيد لكان وافيا إثباتا بتمام ما أخذه المولى في مقام الثبوت. إذن لا يقصد من الإطلاق إلا أن لا يكون القيد ملحوظا، بحيث لو خلى الكلام من ذكر القيد لكان وافيا بتمام مراد المولى. وليس المراد من الإطلاق هو الترخيص في التطبيق على الأفراد المتعددة. وعلى هذا الأساس فلا نسلم مع الميرزا، يعني إن أراد دعوى العينية فهو محل منعين. عليكم السلام. وأما إن أراد أن الترخيص من لوازم الإطلاق المذكور، الترخيص التعلق الأمر بالمطلق لازمه أن يكون المكلف مرخصا في الإتيان بأي فرد من أفراد الطبيعة يشاء، فحينئذ نقول للميرزا رحمة الله تعالى عليه نحن نسلم الملازمة، نسلم أنه يلزم من تعلق الأمر بالمطلق أن تكون الأفراد مرخصا فيها، ولكن هذا الترخيص الذي تستلزمه أو الذي يستلزمه الإطلاق ليس ترخيصا يمتنع اجتماعه مع النهي. توضيح ذلك أن الترخيص الذي يمتنع اجتماعه مع النهي هو الترخيص الشرعي المولوي التكليفي، بأن نفترض أنه صدر عن الشارع المقدس ترخيص مولوي تكليفي مفاده لك أن تأتي بهذا الفعل ولك أن تتركه. لو كان الترخيص المستفاد من الإطلاق هو هذا المعنى من الترخيص فهذا بلا شك ولا ريب يأبى عن الاجتماع مع النهي، لكن الترخيص الذي يستفاد من الإطلاق ويستلزمه الإطلاق ليس بهذا المعنى، وإنما هو ترخيص وضعي ليس ترخيصا مولويا تشريعيا، وإنما هو ترخيص وضعي طبعي. فإن معنى هذا الترخيص ليس هو أن الشارع المقدس أصدر حقيقة حكما بالإباحة، ولو الإباحة بالمعنى الأعام، بل معنى هذا الترخيص هو أنه ما دام هذا الفرد فردا من أفراد تلك الطبيعة فإن من جاء بهذا الفرد له أن يجتزئ به، له أن يكتفي به. بعبارة أخرى، ليس معنى الترخيص المستفاد من الإطلاق إلا كفاية الإتيان بهذا الفرد أو بذاك أو بذلك، وحصول الامتثال بالإتيان بأي فرد من الأفراد تشاء. وهذا ليس حكما صادرا عن الشارع المقدس حتى يكون من مصادق الحكم التكليفي، حتى يأبى عن الاجتماع مع النهي، حتى يأتي إشكال الميرزة أو بيان الميرزة. فإذا لابد لنا من التفصيل بين نحوين من الترخيص. النحو الأول، ترخيص شرعي صادر عن الشارع المقدس عن جهة المولوية، وله لسان افعل أو لا تفعل ليكون ترخيصا تكليفيا. هذا قطعا ويقينا يأبى عن الاجتماع مع النهي، لأن النهي يقول لا تفعل وهذا يقول لك أن تفعل. النحو الثاني من الترخيص، ترخيصان هو مقتضى طبع الأمر، مقتضى طبع الإطلاق، ليس ترخيصا صادرا عن الشارع، ليس ترخيصا صادرا عن جهة المولوية. وهذا الترخيص أيضا ليس له لسان التخيير أو لسان افعل أو لا تفعل، وإنما هو ترخيص وضعي، إذ ليس معناه إلا حصول الامتثال أو حصول الامتثال بأي فرد أتيت به. هذه يحصل الامتثال بأي فرد، ليس معنى، ليست من سنخ التكاليف، ليست من سنخ يفعل أو لا تفعل. لو أتيت بهذا الفرد لحصل الامتثال، لو أتيت بذاك الفرد لحصل الامتثال، وهكذا. الاجتزاء وحصول الامتثال وكفاية الفرد المأتي به، هذا ليس له جنبة تكليفية تحريكية مباشرة تقول لك أن تفعل وليس لك أن تفعل، فهذا من سنخ الترخيص الوضعي. ما يلزم عن الأمر هو هذا الترخيص الوضعي، وهذا لا يأبى عن الاجتماع مع النهي حتى لو كان نهيا تحريميا. إذن هذا حاصل ما أفاده المصنف في ضمن بيانه. مصنف بيّن نفس المطلب لكن بطريقة أخرى. إذن عندنا بيان آخر، طبعا مرجع البيانين إلى نكتة واحدة وإلى مطلب واحد. حاصل هذا البيان الثاني أن يقال إن تعلق الأمر بالمطلق غاية ما يقتضيه هو عدم وجود مانعان من قبل نفس هذا الوجوب في الأفراد، ولكنه لا يعني أنه يجب أن لا يكون هناك مانع في الأفراد من قبل نفس الشارع المقدس. فنحن إذن نفصل بين نحوين من المانع. مانع يصدر من قبل نفس الشارع، ومانع يصدر من قبل نفس الأمر. يعني مانع يصدر من الأمر، ومانع يصدر من قبل الأمر لا من قبل الأمر. ما بعدني عم بشرحها هلا، بعدني بس هي الجملة، هذا هو العنوان. إذن لابد من التفصيل بين نحوين من المانع، مانع يصدر من قبل نفس الأمر، ومانع يصدر من قبل الأمر نفسه. توضيح ذلك أن غاية ما يتطلبه تعلق الأمر بالطبيعي هو أن تكون أفراد هذه الطبيعة كلها قادرة على تحقيق الطبيعة وتجسيد الطبيعة خارجها. كل ما يتطلبه الأمر المتعلق بكلية الصلاة ما هو؟ هو أن يكون كل فرد نفرضه للصلاة قابلا لأن يكون مصداقا للصلاة، محققا للصلاة في الخارج. يعني صلي حتى يصح للشارع المقدس أن يأمر بطبيعي الصلاة، يجب أن تكون الصلاة في المسجد محققة للصلاة لعنوان الصلاة، يجب أن تكون الصلاة في الحمام محققة لعنوان الصلاة، يجب أن تكون الصلاة على السطح محققة لعنوان الصلاة، صلاة أول الوقت محققة لعنوان الصلاة، وهكذا. فكل ما يتطلبه تعلق الأمر بالكلية هو أن تكون أفراد هذه الكلية قادرتان على تحقيق وتجسيد المأمور به خارجا. وهذا ما نقوله من أن تعلق الأمر بالطبيعة غاية ما يتطلبه هو عدم وجود مانع من ناحية نفس هذا الأمر في أي فرد من أفراد تلك الطبيعة. الآن وجوب الصلاة، أقيم الصلاة، هل تأبى عن تطبيق هذا الأمر وعن امتثال هذا الأمر في المسجد؟ لا تأبى عنه. هل تأبى عن تطبيق هذا الأمر على السطح في الحمام؟ لا تأبى عن شيء من هذه الأفراد. فالمانع من ناحية الأمر مفقودا. أقيم الصلاة لو كنا نحن وهذا الأمر لكان بالإمكان امتثاله في ضمن أي فرد من أفراد الصلاة، بما في ذلك الصلاة في الحمام. ونحن نجد أنه عرفان وحقيقتان. عندما يقال أقيم الصلاة، العرف ماذا يفهمون؟ أن أي فرد من الأفراد تأتي به فهو كافا لتحقق العنوان المأمور به في قوله أقيم الصلاة. فغاية ما يتطلبه تعلق الأمر بالمطلق ما هو؟ هو أن لا يكون هناك مانع في الأفراد ناشئ هذا المانع من ناحية نفس الأمر. يعني شوف مثلا، حتى نعطي مثالا آخر، مثلا مرة الشرع يقول هكذا، يقول صلي مثلا متأنيا. هنا تعلق الأمر بأي شيء؟ بطبيعة الصلاة، لكن مع قيد، وهو قيد التأني مثلا. فالصلاة مسرعان، ما هو المانع فيها؟ ما هي المشكلة فيها؟ هل المشكلة فيها أن الشارع المقدس لم يحكم بإباحتها، لم يرخص لنا في الإتيان بها؟ هل المشكلة فيها أن الشارع حرمها؟ المشكلة فيها أن المأمور به لا ينطبق على هذا الفرد. فمن ناحية نفس صلي متأنيان ليس قابلا للانطباق على الصلاة مسرعان. فالمانع هنا مانع من قبل نفس الأمر. هنا عندما نفترض أن الأمر تعلق بكلية الصلاة، تعلق الأمر بكلية الصلاة غاية ما يتطلبه أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون عنده أي مانع من أن ينطبق على أي فرد من أفراد تلك الطبيعة المأمورة. فغاية ما يتطلبه الإطلاق هو الترخيص بمعنى عدم وجود المانع من ناحية نفس الأمر، لا أن تعلق الأمر بالمطلق معناه أن الشارع عليه أن يتصدى مولويا ويصدر ترخيصات تكليفية تتعلق بكل فرد من الأفراد. هذه الملازمة لا دليل عليها. ما الدليل على أن الشارع إذا قال لك صلي فهذا يعني أنه قال لنا لك أن تصلي في الحمام، لك أن تصلي على السطح، لك أن تصلي كذا؟ إذن الترخيص الذي يستلزمه الأمر ما هو؟ إنما هو الترخيص بمعنى عدم وجود مانع من جهة الأمر. أما أن يكون هناك مانع من ناحية أخرى فهذا لا يأبى عنه تعلق الأمر بالمطلق. فإذا شوف في هذا البيان الثاني عن ماذا تحدثنا؟ عن ترخيص مولوي مطلقا وعن ترخيص جهتيا. الترخيص من جهة الأمر هذا هو الذي يستلزمه الإطلاق. وبما أن الترخيص المستفاد من الإطلاق ترخيص جهتي، يعني من جهة الأمر، فهو لا يأبى ولا يمانع أن يكون هناك محظور آخر من غير جهة الأمر من جهة أخرى. لو كان عندنا محظور آخر فإن هذا لا يأبى ولا يتنافى مع الإطلاق في نفس تعلق أو في نفس متعلق. إذن شوف مرة هكذا، مرة الآن حتى نقرب الفكرة إلى الذهن أكثر. فمرة أقول أنا فلانون مثلا لا يمكن لي أن أتحدث، لا يمكن لي أن أجلس معه، أبغض فلانا وبالتالي لا يمكن لي أن أجلس معه. هنا أنا أثير مانعا مطلقا من الجلوس معه، هذا سواء كان راكبا أم كان ماشيا أم كان جالسا، معه أحد ليس معه أحد، أنا لن أجلس معه، المحذور دائما موجودا. لكن مرة أقول هكذا، أنا فلان لو كان مع فلان، لو كان مثلا أو لو كان ماشيا فإنني لا أحب الجلوس معه. هنا أنت تثير محذورا من جهة معينة، المحذور من جهة معينة لا يأبى عن وجود محاذير أخرى. ما نحن فيه لن نسأل، عندنا أمر تعلق بالطبيعي، أمر تعلق بالمطلق. حتى يصح للشارع المقدس أن يأمر بكلية الصلاة، يجب أن تكون كل أفراد الصلاة قابلة لأن تحقق العنوان المأمور به، هذا كل ما يتطلبه تعلق الأمر بالصلاة. فمن ناحية الأمر لا توجد مشكلة، أما من ناحية أخرى كما لو كان الفرد محرما بتشريع مولوي آخر فهذا لا يأبى عنه تعلق الأمر بالمطلق. فنحن نسلم أن الأمر بالمطلق يستلزم الترخيص، لكنه يستلزم الترخيص الجهتي، الترخيص الوضعي، ولا يستلزم الترخيص التكليفي المطلق الذي يأبى عن الاجتماع مع النهي. فما يستلزمه الإطلاق وهو الترخيص الوضعي لا يأبى عن الاجتماع مع النهي، وما يأبى عن الاجتماع مع النهي وهو الترخيص التكليفي هذا لا يستلزمه الإطلاق. وعلى هذا الأساس فنحن وإن كنا نسلم الملازمة، نسلم أن الإطلاق يستلزم الترخيص، لكنه لا يصلح بيانا للاستحالة، لا يلزم اجتماع حكمين تكليفيين على متعلق واحد، فلا يأتي حينئذ كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه، لا نسلم دعوى العينية ولا نسلم أنه يستلزم الترخيص التكليف. أما أنه ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. ليس المراد من الإطلاق ملاحظة الخصوصيات ثم رفض هذه الخصوصيات، الإطلاق ليس رفضا للقيود، الإطلاق عدم ملاحظة للقيود أصلا، إغفال وتجاوز عن القيود. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد، الإطلاق يعني عدم لحاظ القيد عبارة أخرى عن الإطلاق، إنما يستلزم عدم المانع. لكن عدم المانع مطلقا لا يستلزم عدم المانع من قبل الأمر،
لا يستلزم الترخيص،
لا يستلزم الترخيص التكليفي المطلق، وإنما يستلزم الترخيص الوضعي من جهة نفس الأمر، أن نفس الأمر هل يمنع من تعلق من الإتيان بالصلاة في الحمام؟ أقيم الصلاة لا يمانع الإتيان بالصلاة في الحمام، كما لا يمانع الإتيان بالصلاة على السقف مثلا أو على السطح. طيب، إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر، من قبل الآمر المساوق للترخيص الفعلي التكليفي شيء آخر، وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول. هذا الذي قلته في نهاية الكلام، ما يستلزمه الإطلاق هو الترخيص الجهتي وهذا لا يأبى عن الاجتماع مع النهي، وما يأبى عن الاجتماع مع النهي وهو الترخيص التكليفي المطلق لا يستلزمه الإطلاق، فهذا شيء وذاك شيء آخر، فهناك مغايرة حينئذ فلا ننتهي إلى الاستحالة. وعلى أي شايف سهون لم يذكر الترخيص الوضعي لكنه ذكره، على كل حال ذكره في البحوث. وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي، طيب الآن انتهينا من الخصوصية بحسب نتيجة البحث عند المصنف، تغاير الأمر والنهي أو التغاير بين متعلقي الأمر والنهي إطلاقا وتقييدا، هذا التغاير هل يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ بحسب رأي المصنف أنه لا يحل المشكلة، وإن تمكننا من حل المشكلة على مستوى عالم الامتثال، لكننا لا نستطيع أن نحل المشكلة على مستوى عالم المبادئ، وذلك لأحد بيانين: إما للبيان الذي نحن اخترنا، وهو أن التخيير العقلي يستبطن التخيير الشرعي ولو بحسب المبادئ، وإما لأجل البيان الذي تبناه الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الإطلاق يستلزم الترخيص في الأفراد، والترخيص في كل فرد من الأفراد لا يمكن اجتماعه معا. بالنتيجة عندنا بيانان للاستحالة. مصنف صحيح أنه رد أحد البيانين، لكنه تبنى البيان الآخر. فالخصوصية الأولى غير كافية لتخلصنا من مشكلة الاجتماع، من غائلة الاجتماع، من مشكلة اجتماع الأمر والنهي. إذا كان الأمر والنهي متعلقين بمتعلقين اثنين لا فرق بينهما سوى في أن الأول مطلقان والثاني مقيدان، فإن المشكلة وهي مشكلة اجتماع الأمر والنهي التي هي اجتماع للضدين مشكلة مستحكمة ولم نتخلص منها. إذن إضافة هذه الخصوصية الأولى لم تجدنا ولم تنفعنا في التخلص من محذور الاجتماع. ماذا لو طرحنا الآن، ماذا لو تجاوزنا الآن هذه الخصوصية وافترضنا خصوصية أخرى؟ بدل أن نطعم الأمر والنهي أو متعلق الأمر ومتعلق النهي بالإطلاق والتقييد، ماذا لو طعمناه بخصوصية أخرى، وهي خصوصيات الاختلاف في العنوان، تعدد العنوان. قلنا إن متعلق الأمر ومتعلق النهي هنا نضيف إليهما هذه الخصوصية، أن الأمر تعلق بعنوانان والنهي تعلق بعنوان آخر. بعبارة أخرى، متعلق الأمر والنهي الذي هو خارجا واحدا، لو افترضنا أن هذا الخارج الواحد كان له مفهومان وعنوانان، بأحد هذين العنوانين كان مأمورا به وبالآخر كان منهيا عنه، فهو وإن كان شيئا واحدا في الخارج ولكنه لم يتعلق الأمر به من نفس العنوان ومن نفس الجهة التي تعلق بها النهي، بل تعلق الأمر به من جهة أنه ينطبق عليه العنوان الأول، وتعلق النهي به من جهة أنه ينطبق عليه عنوان الثاني. هل هذا يخلصنا من المشكلة؟ هل سنبقى حينئذ واقعين تحت أسر محذور الاجتماع؟ هل ستبقى هذه الحالة من حالات اجتماع الأمر والنهي أم أنها ليست من حالات اجتماع الأمر والنهي؟ لماذا فرضنا المصداق واحدا والخارج واحدا؟ لأن الخارج لو كان متعددا هذا يصبح من قبيل الاجتماع الموردي، وقد عرفت أن الاجتماع الموردي خارج أصلا عن محل النزاع. فرضنا متعلقا واحدا، أي فرضنا خارجا واحدا تعلق به الأمر وتعلق به النهي، ولكن هذا الخارج الواحد كان مصداقا لعنوانين مختلفين، بأحد هذين العنوانين تلبس هذا المتعلق الواحد بالأمر بأنه مأمور به، وبالعنوان الآخر تلبس بأنه منهي عنه. فهل إضافة هذه الخصوصية الجديدة مجدية أحسن من سابقتها تخلصنا من المشكلة؟ مثال هذه المسألة صلي ولا تغسل. ولكن فرضنا أن المكلف بسوء اختياره جعل نفسه مضطرا إلى الصلاة في الأرض المغصوبة. ليش لابد أن نفرض اضطرارا بسوء الاختيار؟ إنه لو كان اضطرارا تكوينيا فهو معذور على كل حال، فلا حرمة أصلا. إذا كان عاجزا عن الصلاة إلا في الأرض المغصوبة فلا حول ولا. يكون معذورا فيه ما خالف من حرمة الغصب، فيسقط حرمة الغصب حين. فنحن نفرض أن الاضطرار حصل بسوء اختيار. ليش نفرض أصلا؟ لماذا نفرض الاضطرار أصلا؟ لأنه لولا الاضطرار يستطيع المكلف اختيارا، يستطيع أن يصلي خارج الأرض المغصوبة وأن لا يدخل الأرض المغصوبة أصلا. فمن جهة امتثل الأمر بالصلاة، ومن جهة أخرى امتثل الأمر النهي عن الغصب. حتى نفرض الاجتماع وأن الشارع هو الذي جمع بين الأمرين، لابد أن نفرض أنه بسوء اختياره أوقع نفسه في الاضطرار إلى الصلاة في الأرض المغصوبة. ما دام الاضطرار بسوء الاختيار، تقدم سابقا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وإن كان ينافيه عقاب، عفوا، لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا، يعني لا يسقط الخطاب وإن كان، عفوا، لا ينافي الاختيار، شو العبارة كانت، لا ينافي الاختيار خطابا،
الاضطرار لا ينافي الاختيار عقابا
لا ينافيه خطابا وإن كان ينافيه عقاب. بس المهم جاي، لا ينافي الاختيار عقابا وإنما ينافيه خطابا. طيب، في هذه الصورة إذن نمثل هكذا، بيصلي ولا تغصب. فهذا المكلف الذي بسوء اختياره دخل إلى الأرض المغصوبة واضطر إلى أو اضطر إلى إقامة الصلاة فيها، نفس فعله الصلاة تصرف في الغصب، ونفس تصرفه في الغصب هي الأفعال الصلاة. السجود مثلا على الأرض المغصوبة هو في نفس الوقت جزء من الصلاة المأمور بها وتصرف في المغصوب. وعلى هذا الأساس فعندنا خارج واحد، مصداق خارجي واحد، ولكن هناك عنوانين، أحدهما عنوان الصلاة والآخر عنوان الغصب. هذا الفعل الخارجي الواحد وإن كان واحدا، لكنه حيث إنه يصدق عليه عنوان الصلاة تعلق به الأمر وصار مأمورا به، وحيث إنه يصدق عليه الغصب تعلق به النهي وصار منهيا عنه. فهذا مورد أو مثال للحالة التي نريد أن نتحدث عنها. هنا في هذا المجال إن أردنا أن يعني في هذا البحث، في هذا المصداق، في هذه الحالة البحث عن أي شيء، أنه هل نتخلص من التنافي بين الأمر والنهي أو لا نتخلص من التنافي، ما يخلصنا من التنافي أحد وجهين: ادعي أننا نمتلك طريقتين أو أننا نمتلك وجهين للتخلص من التنافي في هذه الصورة، وإلا هذان الوجهان إن لم يتما ولم يكن هناك وجه آخر غيرهما فالمشكلة مستحكم بالنتيجة. هذا مصداق واحد، هذا شيء واحد اجتمع عليه الأمر. لذلك هنا نحن عن ماذا نبحث؟ لا نبحث عن دليل على الاستحالة. تلاحظ المصنف لم يذكر وجها للاستحالة، ذكر وجها لأي شيء؟ للجواز. لأن من يدعي أن تعدد العنوان يخلصنا من المشكلة عليه أن يبين لنا كيف يخلصنا من المشكلة، وإلا لو لم يبين لنا ذلك فإن المشكلة مستحكمة بلا شك ولا غير. فما يحتاج إلى أن نركز البحث عليه هو أنه هل يمكن إثبات الجواز أو إثبات أن المورد ليس من موارد الاجتماع أصلا أو أنه لا يمكن إثبات ذلك. هناك وجهان في كلمات علماء الأصول ادعيا لإثبات الجواز، يعني لإثبات عدم حصول الاجتماع للأمر والنهي على متعلق واحد. الوجه الأول خلاصته أننا نلتزم بأنه كلما تعدد العنوان تعدد المعنون. فكلما كان الذهن قادرا على انتزاع مفهومين اثنين فإن هذا يعني أن الواقع الخارجي متعدد وليس واحد. فنحن لا نسلم أصلا أن الحالة التي تحدثتم عنها فيها اجتماع للأمر والنهي على متعلق واحد، بل هذا الخارج الذي فرضتموه واحدا ما دمنا ننتزع منه عنوانين، أحدهما عنوان الصلاة والآخر عنوان الغصب، فإذا هذا الواقع الخارجي لم يكن واحدا، نحن حسبناه واحدا، تراءى أمام أعيننا واحدا، وإلا هو ليس واحدا بالدقة. بالدقة قدرة العقل على انتزاع عنوانين اثنين تكشف لا محالة عن تعدد على مستوى الواقع الخارجي. المدرك في ذلك ما هو؟ أن الذهن إنما ينتزع العناوين من حيثيات خارجية، فهذا الفعل الواحد الذي تراءى أمام عينك فعلا واحدا حيث إنك انتزعت منه عنوان أنه صلاة، إذن فهناك حيثية خارجية لها واقعية لها تشخصا وهي حيثية الصلاطية، والذهن اكتشفها وانتزع منها عنوان الصلاة. وعندما انتزع الذهن عنوان الغصب فإن هذا يكشف عن أن هناك حيثية خارجية متشخصة ذات واقعية أيضا اكتشفها العقل فانتزع منها عنوان الغصب. فالعقل لا ينتزع العناوين اعتباطا، العقل إنما ينتزع العناوين من حيثيات لها تشخص في الخارج، من حيثيات خارجية. فقدرة العقل حينئذ على انتزاع أكثر من عنوانين من شيء واحد بحسب النظرة البدوية كاشف لا محالة عن أن هذه النظرة البدوية ليست نظرة دقيقة وليست نظرة صحيحة، بل الواقع الخارجي متعدد، ولأجل ذلك انتزع العقل منه عنوانا، انتزع العقل منه عناوين متعددة. إذا أردنا وشاهد على ذلك يقولون وأنتم كلكم تلتزمون بذلك، ألستم تقولون مثلا إن الواحد البسيط من جميع الجهات لا يمكن أن ينتزع منه عناوين متعددة؟ لماذا؟ لأن بساطته من جميع الجهات، عدم وجود جهة تركيبية فيه، عدم وجود كثرة في ذاته تحول دون أن يتمكن العقل من انتزاع عناوين متعددة وعناوين متكثرة. وعلى هذا الأساس فكلما كان للعقل القدرة على انتزاع عناوين متعددة كشف ذلك عن تعدد الواقع. فنحن الآن ماذا ندعي؟ أن تعدد العنوان مستلزم لتعدد المعنون، أو فقل كاشف عن تعدد المعنون. فإذن هذه هي الدعوة الأولى، أو هذا هو الوجه الأول، الالتزام بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون. الدعوة الثانية أو الوجه الثاني حاصله أننا نؤمن بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون ولا يستلزم، بل يمكن للعقل أن ينتزع عناوين متعددة من معنون خارجي واحد. يدعي أصحاب هذا القول هكذا أن الله تبارك وتعالى وهب هذا العقل البشري قدرة وقوة تمكنه من النظر إلى الشيء الواحد من زوايا متعددة، فهو في عين كونه واحدا تختلف طريقة نظر الذهن إليه. للذهن القدرة على الخلاقية وعلى الاختراع وعلى الابتكار. فشيء واحد في عين كونه واحدا في الخارج، لا تعدد فيه بحسب الوجود الخارجي، ليس له إلا تشخص واحد، ليس إلا شخصا واحدا من الوجود. مع ذلك فإن العقل يستطيع أن ينتزع منه عناوين متعددة، لأنه يستطيع أن يحكي عنه بطرق متعددة، يستطيع أن ينظر إليه من زوايا متعددة. فلا نسلم أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد معنون. ولكن أصلا لماذا تقحمون مسألة المعنون في المقام؟ حديث أن المعنون واحدان أو أن المعنون متعددان لا يمت بصلة إلى محل بحثنا، فإن محل بحثنا هو عالم متعلقات الأحكام، والأحكام الشرعية لا تتعلق بالمعنونات وإنما تتعلق بالعناوين. أن دعك أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، أو يمكن أن يجتمع مع وحدة المعنوان، ليس هذا مهما في حقيقة الأمر. أليس العنوان متعددا؟ قب هذا كاف في حل المشكلة. فإن المشكلة ماذا كان؟ أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر بعين ما تعلق بهن. وحيث افترضنا أن عندنا عنوانين، وأن الأمر وأن الأوامر والنواهي إنما تتعلق بالعناوين، فلا محالة متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي عنوان. أصلا هذا الشيء الخارجي الذي قلنا عنه إنه في الخارج تصرف صلاة وتصرف غصبي، أصلا لم يكن متعلقا لا للأمر ولا للنهي، إنما تعلق الأمر والنهي بعنوان الصلاة وتعلق النهي بعنوان غصب. وعلى هذا الأساس فلا يجتمع أمر ونهي، فتحل المشكلة بهذا البيان. إذن واضح عندنا دعويان. الدعوة الأولى دعوة تقول بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، وما دام المعنون متعددا فإذا لم يلزم اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد. وعندنا دعوة ثانية تقول إن تعدد العنوان حتى لو كان لا يكشف عن تعدد المعنون، لكن يكفينا تعدد العناوين، فإن تعدد العناوين مساوق لتعدد المتعلق، وما دام المتعلق متعددا فلا اجتماع على متعلق واحد. مصنف رحمة الله تعالى عليه، أو إذا أردنا أن نرتب البحث فنيا، نوقع الكلام في كل واحد من هذين الوجهين تباعا، ونسأل أو نقف عند كل واحد من هذين الوجهين، لنا مع كل واحد من هذين الوجهين وقفتان. الوقفة الأولى أن هذا الوجه هل هو تام في حد نفسه أو لا، والوقفة الثانية أنه على تقدير تماميته هل يحل المشكلة ويخلصنا من أن يكون المورد من موارد الاجتماع أو أنه لا يحل المشكلة. نبدأ بالوجه الأول، دعوة أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، قد عرفتها. إذن الوقفة الأولى هل هذا الوجه تام في حد نفسه؟ هل حقا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يختار هنا جوابا تبناه الميرزا النائيني إلى حد ما، ميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، سواء كان الميرزا والسيد الخوئي ذكراه ربما ببيان آخر. حاصل كلام المصنف أننا لا نسلم هذه الدعوة على إطلاقها، بل نفصل بين نوعين من المفاهيم. نوع من المفاهيم تكون نسبته إلى مصادقه نسبة الكلي إلى أفراده، ونوع ثان من المفاهيم تكون نسبته إلى مصادقه نسبة العنوان إلى معنونه. هنا شوف نتعرف الآن على مصطلح جديد في منطق الشيخ المظفر، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عندما تحدث عن المفهوم والمصداق، إذا تذكرون تحدث قال هكذا، قال المفهوم والمصداق أو العنوان والمعنون، لعله في مبحث العروض في مبحث الحمل، المفهوم ومصداقه أو العنوان ومعنونه، فجعلهما شيئا واحدا. الآن نحن ماذا نقول؟ إن المفهوم بالنسبة إلى ما ينطبق عليه، بالنسبة إلى ما يحكي عنه، تارة يحكي عنه على حد حكاية الكلي عن فرده، فيكون المصداق فردا لذلك الكلي، وأخرى يحكي عنه على طريقة حكاية العنوان عن معنونه، فلا يكون المصداق فردا له، وإنما يكون مجرد معنون به. إذن لابد من التفصيل بين هذين النحوين، ما هو المراد من الكل والفرد ومن العنوان والمعنى. الكلي وفرده هما المفهوم والمصداق، بشرط أن يكون المفهوم حاكيا عن ذات ذلك المصداق، حاكيا عن الجنبة الذاتية التي يتقوم بها ذلك المصداق خارجا. متى نستطيع أن نقول إن هذا فرد من أفراد ذلك المفهوم؟ إنما نستطيع أن نعبر عنه بأنه فرد إذا كان المفهوم يحكي عن ذات ذلك المصداق، مثل النوع. الإنسان بالنسبة إلى زيدان عن ماذا يحكي؟ يحكي عن حقيقته الذاتية التي يحملها زيد معه أينما ذهب، سواء ذهب إلى عالم الوجود الذهني أم ذهب إلى عالم الوجود الخارجي، هو متلبس بالإنسانية، الإنسانية قوام ذاته ذهنا وخارجا. فالإنسان بالنسبة إلى زيدان كلي وهذا فرد، طبيعي وهذا فرد من أفراد. المراد من الكل مع الفرد المفاهيم المقولية، المفاهيم الماهوية التي كنا نعبر عنها بالمعقولات الأولى. المعقولات الأولى هي المفاهيم التي تستقى وتؤخذ وتتصيد من الخارج مباشرة، بحيث يكون دورها دور الحكاية المباشرة عما هو موجود في الخارج حقيقة. هذا ما نسميه بالمفهوم الماهوي أو بالحقائق المتأصلة أو بالكلي بالنسبة إلى أفراده، بحيث لا يكون المصداق إلا عين الحقيقة التي يحكي عنها ذلك المفهوم به. ليس المصداق إلا التجسد الخارجي لذلك المفهوم، وليس المفهوم إلا التجسد الخارجي لذلك المصداق. إذا كان الأمر من هذا القبيل فنسبة المفهوم إلى المصداق نسبة الكلي مع فرده، إذا كانت نسبة المفهوم إلى المصداق نسبة الكلي إلى الفرد، فإنه نعم نسلم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. الآن مثلا إذا تمكنت من انتزاع عنوان الإنسان وعنوان الفرس، فإن هذا يكشف لا محالة عن تعدد في المصداق الخارجي، لأن مفهوم الإنسان من قبيل المفاهيم المقولية، من قبيل المفاهيم الماهوية التي تحكي عن ماهية تامة لها تحصل بنفسها، والفرس كذلك لا يمكن أن تتحصل ماهيتان في ضمن شخص خارجي واحد. مطلب فلسفي يعني من الآخر، يعني لا يمكن لذاتين، لماهيتين نوعيتين تامتين أن تتشخصا في ضمن وجودا خارجي واحدا. الآن شوف في الفلسفة سوف تقرؤون هذا، أنه الاتحاد الخارجي بين شيئين إنما يتأتى إذا كان أحدهما من قبيل القوة والآخر من قبيل الفعل، يعني أحدهما قوة محضة والآخر فعلية محضة، القوة المحضة مع الفعلية المحضة يمكن الاتحاد بينهما، أما إذا كان فعليتين الفعليتان تستلزمان تشخصين وجودين خارجيين. فكلما كان المفهوم حاكيا عن ماهية تامة فإنه لا محالة يحكي عن فعلية خارجية متشخصة في ضمن شخص واحد، فلا يمكن والحال هذه أن ننتزع من شخص واحد كليين اثنين، أن ننتزع من شخص واحد ماهيتين اثنين، الذات الواحدة أو الشيء الشخص الشيء الخارجي الواحد ليس له إلا ماهية واحدة. لذلك مثلا ما كانت حقيقته في الخارج أنه جوهران لا يمكن أن يحمل عليه ذهنا أنه عرض، ما كانت حقيقته أنه كم لا يمكن أن يحمل عليه أنه كيف، وهذا معنى ما يقال من أن المقولات المهوية متباينة بتمام الذات. طيب، فإذا تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان إذا كان العنوان نسبته إلى معنونه نسبة الكلية إلى أفراده، أما إذا كان العنوان مجرد عنوان مشير، إذا كان المفهوم مجرد عنوان اخترعه الذهن كي يشير به إشارة ما إلى الخارج، لا يريد أن يحكي عن ذاته عن الذات الخارجية، وإنما يريد أن يشير بأي نحو من الإشارة المعبر عنه بالجوامع الانتزاعية، معبر عنه بالجامع العنواني، معبر عنه بالمعقولات الثانية. المعقولات الثانية ليس لها وجود بنفسها خارجا، لا توجد في الخارج بوجود أفرادها، يعني اللي كنا نسميه في المنطق بالكل المنطقي والكل العقلي، هذا ليس له وجود بنفسه في الخارج، وإنما يوجد في الخارج بوجود منشأ انتزاعه. العناوين المشيرة هي مجرد وسيلة يخترعها الذهن حتى يشير إلى الشيء. إذا كان الأمر من هذا القبيل فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد في الفعلية، عن تعدد في الوجود الخارجي، عن تعدد في التشخص، فيمكن أن يكون الشيء الخارجي واحدا ومع ذلك انتزعت منه مفهوما واحد. هلا نشوف حقيقة هذا الكتاب ما هي؟ أنه جسم جامد، لا تستطيع أن تقول هذا جسم جامد وجسم مائع، لأن الجسم الجامد ماهية والجسم المائع ماهية أخرى. ولكن هذا الكتاب أخضر مثلا، هذا اللي عم بحكي عنه، وهذا الكتاب فوق الطاولة، وهذا الكتاب تحت السقف، وهذا الكتاب ملكي، وهذا الكتاب كتاب في الأصول، لأن هذه العناوين كلها ليست تحكي عن الذات الخارجية، ليست حقيقة هذا الكتاب أنه معروض للون الأخضر، ليست حقيقة هذا الكتاب أن فيه مطالب أصولية، ليست حقيقة هذا الكتاب أنه ملك لي، وهكذا. فهذه العناوين حينئذ تعددها لا يكشف بالضرورة عن تعدد في المعنون الخارج. فإذا هذا المسلك في الوقفة الأولى، هذه الدعوة في الوقفة الأولى ماذا نقول؟ هل هي تامة في حد نفسها أو لا؟ نقول لا نسلم تماميتها مطلقا، بل هي إنما تتمة إذا كان العنوان بالنسبة إلى المعنون من قبيل الكلية بالنسبة إلى أفراده، أما إذا كان مجرد عنوان مشير أو جامع انتزاعيا فلا إشكال حينئذ في تعدد العناوين والمعنون واحد. طيب، هذا بالنسبة للوقفة الأولى. الآن بالنسبة للوقفة الثانية، هل تحل المشكلة أم لا تحل المشكلة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه، أو قبل أن نصل إلى الوقفة الثانية لعله، قلنا عندنا كل وجه لنا معه وقفتان، نسأل سؤالين: هل هو تام في حد نفسه؟ وهل يحل المشكلة؟ يخرج المورد عن أن يكون من حالات الاجتماع. الآن شوف ماذا نقول قبل أن نصل إلى الوقفة الثانية. مقامنا وما نحن فيه متعلقات الأحكام، ليست من قبيل الكل مع أفرادها. الأحكام الشرعية تتعلق بعناوين اعتبارية انتزاعية، لا تتعلق بعناوين ماهوية حقيقية. الشارع ما قال يجب الانحناء على طريقة الراكع، مثلا ما قال يجب عليك الكم الكيف المسموع الذي هو جهر، مثلا قال يجب عليك الجهر في الصلاة، فأخذ العنوان الانتزاعي، حقيقته أنه كيف، صفة الجهر فيه هذه صفة عرضية، هذه ليست صفة ماهوية مثلا. هنا هكذا الآن عنوان الصلاة ليس عين حقيقة هذا الفعل الخارجي، حقيقة هذا الفعل الخارجي أنه كيف معين أو أنه وضع معين. ليس حقيقة هذا الفعل الخارجي أنه غصبا، فما نحن فيه من قبيل العنوان مع المعنوان وليس من قبيل الكل مع أفراد. الآن بالنسبة للوقفة الثانية، هل تحل المشكلة أو لا؟ مصنف يقول عندنا بيانان للاستحالة، بيان الذي نحن تبنينا والبيان الذي ذكره الميز. بس تحملوني دقيقة لأنه حتى ما نعيدهم بكرة. أما على البيان الذي ذكرناه، المشكلة ماذا كانت؟ أن شيئا واحدا سوف يكون متعلقا للمصلحة والمفسدة، فلا تحل المشكلة بهذا البيان. لماذا؟ لأن ما نحن فيه من قبيل العناوين الانتزاعية، والعناوين الانتزاعية لا تكشف عن تعدد على مستوى الواقع الخارجي، فلا يزال الواقع الخارجي واحدا، فإن تعلق الأمر به والنهي به اجتمع على شيء واحد ماذا؟ مبادئ متضادة، فحينئذ لا نزال أو خلاص خليها لبكرة، لأنه على تقدير التمامية نحن السؤال الثاني، لو تم، لو كان تاما فهل تحل المشكلة أو لا؟ لو كان تاما فالواقع الخارجي متعدد، وإذا تعدد الواقع الخارجي فمتعلق الأمر غير متعلق النهي، فما قامت به المصلحة غير ما قامت به المفسدة، فتحل المشكلة. أما على بيان الميرزا الأمر أيضا كذلك. ليش؟ لأنه على بيان الميرزا الترخيص يتعلق بالفرد الخارجي، والمفروض أن الفرد الخارجي صار متعددا، فحينئذ الترخيص الخارجي تعلق بفرد والنهي تعلق بفرد آخر، فلا استحالة في النهي. إذن لو تم هذا الوجه الأول فإنه يخلصنا من كلا البيانين المتقدمين للاستحالة، لكنك قد عرفت أنه ليس تاما. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمناقشة الوجه الأول، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.